الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفغنا جميع المشاغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الزواج والعقد على المعتد في أيام العدة جاهلاً ثم الدخول بها ومسألة لحوق البلد. قلنا في نفس المسألة توجد رواية واحدة لكن توجد عدة روايات في أبواب مناسبة. كان بناءً يكون تعرضنا لتلك الروايات تعرضاً إجمالياً، لكن بعد التأمل وأن مثل صاحب الجواهر قدس الله سره رجع إلى تلك الروايات في هذا الباب، رأينا أن الأفضل التعرض لتلك الروايات بصورة تفصيلية. الروايات الواردة في الباب المشابهة من جهة لما نحن فيه هي طائفتان في الواقع من الروايات. طائفة فيما يقال إذا كان الشركاء في أمة واحدة بغوا عليها في طهر واحد حيث يقال أنه يبرع بينهم في إلحاق البلد، وكذلك إذا كان هناك عدة أشخاص مالكين للجارية لكن طولان لا في زمان واحد حيث يقال أن الولد يلحق بالأخير. فهاتان الطائفتان لابد من تمحيصها وتنقيحها حتى نلاحظ أن ما نحن فيه يلحق بإحداهما أم لا. أورد صاحب الوسائل قدس الله سره هاتين الطائفتين في الباب 57 و58 من أبواب نكاح العبيد والموالي بحسب هذه الطبعة الجزء 14 وبحسب طبعة الحديثة الجزء 21. ثم الظاهر من صاحب الوسائل أنه يؤمن بالقرعة، وبالنسبة إلى المسألة الثانية نوع توقف فيه كما نذكر إن شاء الله تعالى بتفصيل. أما في الباب 57 أورد فيه عدة روايات، نلاحظ هذه المسألة على ضوء ما يقال من أن الروايات دلت على أن الشركاء إذا بغوا على الجارية في طهر واحد يغرع بينهم، والكل لهم فراش باعتبار الكل مالك، ولكن ويمكن انتساب إلى الكل فحينئذ يرجع للقرعة. فقد يقال بأن ما نحن فيه حقا بهذه الصورة بصورة الشركاء، فلا بأس بدراسة هذه الروايات سندان ومثنان حتى نلاحظ أن أصل المطلب تام حتى يلحق به هذا الفهم. الحديث الأول من الباب ما رواه الشيخ الطوسي قدس الله سره بهذا السند منفردا من كتاب النوادر لمحمد بن أحمد بن يحيى، قلنا كتاب مشهور معروف يسمى عندهم دبة شبيب و كتاب معروف لا بأس به. عن محمد بن الحسين رواية هذا الرجل محمد بن الحسين بن أبي الخطاب غير خالي، يعني لا ليس في إشكاله خال من الإشكال، و محمد بن الحسين في غاية الجلال والإثارة. عن معاوية بن عمار في رواية محمد بن الحسين عن معاوية مباشرة إشكاله، لم يتبين أنه يتمكن من روايته عنه مباشرة. وبما أن الرواية هنا من كتاب النوادر وتقدم منا أن كتاب النوادر فيه جملة من الاشتباهات والخلط، ليس من البعيد أن يكون الخطأ من كتاب النوادر، أصل الخطأ من كتاب النوادر. كيفما كان محمد بن الحسين متوفى في سنة 262 ومعاوية بن عمار في سنة 175. عادتا إذا أراد محمد أن يروي عن معاوية لابد أن يكون عمره عادتا أكثر من 100 سنة ولم يذكر في المعمرين خلاف الظاهر، بل الظاهر فيه الإرسال. وهكذا حكم الأستاذ قدس الله سره على ما في المعجم في ترجمة محمد بن الحسين، حكم بسقوط الواسطة بين محمد بن حسين ومعاوية بن عمار، والحق معه المطلب صحيح. فالرواية لا تخلو عن شوب إشكال في إرسالها سندا. أضف إلى ذلك أن الشيخ الصدوق رحمه الله أورد هذه الرواية باسم أن حكم ابن مسكين عن معاوية بن عمار. طبعا لا لم يذكر محمد بن حسين الذي أنا أتصور لعل في نسخته قدس الله سره كان حكم ابن مسكين موجود. ابتدى باسم الحكم، قال روى الحكم ابن مسكين عن معاوية بن عمار، وصاحب الوسائل حسب عادته لم يذكر ذاك السند هنا. أورد هذا السند سند الفقيه في الجزء 18 في كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 13. هذا الباب 13 في كتاب أبواب كيفية الحكم خاص بروايات القرع. أورد روايات القرع هنا، يعني جعل الباب بعنوان القرع، لأنه في أي مورد الحاكم يحكم بالقرع صاحب الوسائل. فأورد هذه الرواية هناك بطريق الصدوق بطريق الفقيه. ذاك الطريق فيه إشكال باعتبار جهالة طريق الصدوق إلى حكم مع كلام في نفس الحكم لو لا بأس بثاقتي بنان الرواز بن أبي عمر عنه. عليك فما كان فهذا السند بحسب الظاهر الآن صحيح، ولكن في الواقع ليس صحيحا لوجود الإرسال فيه. وذاك السند أيضا مبتلى بالإرسال باعتبار جهالة طريق الصدوق إلى الحكم المسكين. نعم أنا أظن ظنا، يعني عندي احتمال حدس حسب معرفتي بالروايات والأسانيد أن حكم المسكين في هذا السنة لم كان موجود، لكن حذف لأني أستبعد أن الشيخ الصدوق نقل الرواية من مصدر آخر. ظاهرا أخذه من النوادر، معروف كتاب النوادر كتاب معروف من مصدر الشيخ الصدوق، نطمئن أنه أخذه من كتاب النوادر. وفي كتابه في نسخته كان هنا حكم المسكين موجود. فإذا صح هذا الاحتمال فمنشأ الخطأ هو الشيخ وليس هو صاحب النوادر. نسخة الشيخ كان فيه خطأ، مو أن صاحب النوادر اشتبه في المرض. هذا بلحاظ السند، فالحديث سندان صالح للمناقشة على كلا طريقين. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بطأ رجلان أو ثلاث جارية في طهر واحد فولدت فدعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، محل الشاهد هنا أن الوالي يقرع بينهم. فمن قرع، ظاهرا كلمة قرع هنا أو قرع ليس مشتفى، فمن خرجت عليه القرع متعارف هكذا عليه، فمن قرع يعني من كانت الغلبة له، قرعه أصل القرع عن الضرب الغلبة، كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية. قال فإن اشترى رجلا، مسألة أخرى لا رفت له ولا حد. هذه الرواية حملها الأصحاب ومنهم الصدوق ومنهم الشيخ الطوسي قدس الله سره ومنهم صاحب الوسائل ومنهم غيره، حملوا هذه الرواية على صورة الشركة، وأن ثلاثة أو رجلين أو الثلاثة الذين وقعوا على هذه المرأة كانوا شركاء فيها، كلهم مالكون لها، فيثبت الفراش لكل منهم، فنسبة الفراش إلى كل منهم نسبة واحدة، فلا بد لتشخيص الفراش الحقيقي ولتشخيص الورد الحقيقي من الرجوع للقرعة، وسهم الله لا يخطئ. هكذا فهم الأصحاب ومنهم من ذكرنا أسماءه. ولكن الذي أنا أتصور أن الرواية لا دلالة فيها على الشركة، ليس فيها المتن هكذا إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية، ليس فيه أنهم مالكون شركاء. إذا كان المراد الشركة خب كان يقول رجلان أو ثلاثة شركاء مثلا، متعارف هكذا. ليس سنة فرم وده كده دعنا برم بشه بشه. نه دیروز عرض کردم در ما اگر شرکت شد دیگه جماع حق هیچ کدومشون نیست، فقط خدمت حق شد، جماع با اجازه بقیه فقط حق یک نفر حق داره. بس نه دیگه ولی این اگه شده حتما زناست دیگه، درست نیست دیگه.
قبل از اسلام میشه تزوج؟
نمیدونیم، این روایت ساکت الان.
يعني الفرض الاخر بالزنا او الشبهه نادر جدا ان ثلاثه يشتبهون او ثلاثه يزنون، يزنون والله العظيم
يؤيد ما ذكرنا ذيل الحديث ويرد كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية.
ما يعني على الصاحب الباقي
يقول على الشركة لا يقول قيمة، يقول الثلثين لا يقول القيمة.
نعم.
لأن نصيبه نصيبه وطء الشبهة ثلاثتهم شبهة في طور واحد وقريب يعني
والمالك لها مالك واحد.
إذا مالك هذا ظاهرا مالك هو واحد، هل كأنما صاحب البصائر قدس الله نفسه وغيره فقد نظر إلى صدر العبارة إذا وطأ رجلا أو ثلاث جارية ليس في الصدر أنه شركاء
محللين،
لعلهم محللين لكن محلل ليس إلا بالاستبراء بلا استبراء
على فترات التعاقل.
على عين هذه الرواية سندا أمرها مشكل كما شرحت لكم ومتنا أمرها أشكل ودلالة أمرها أشكل، فإن لو حملنا الرواية حتى على الشبهة أنها لها بالفعل فراش حقيقي وهو الملك، ملك لشخص معين هي ملكه، فالولد يلحق بالمال. إذا فرضنا أن المراد في هذه الرواية أنهم كانوا شركاء في هذه الجارية يرد قيمة الولد على صاحب الجارية، ما معنى معنى يرد قيمة الولد على صاحب الجارية أن صاحب الجارية شخص آخر، هذا معنى هؤلاء ليس شركاء. إذا تصورنا زنا نستجير بالله كما لعله الظاهر ابتداء إذا وطأ رجلان أو ثلاث جارية في طهر واحد، يعني مو مسألة التحليل، أن في مسألة التحليل لابد من الاستبراء أيضا، ما يصير بلا استبراء، لا يمكن لإنسان يحلل جارية لشخص من شخص ما ممكن هذا الشيء، لابد من يستبرا في طهر واحد يعني بلا استبراء، هذا معنى في طهر واحد اصطلاحهم اصطلاحهم كنائي. فلو كنا نحن وظاهر الناس لابد من حمله على صورة واحدة نستجير بالله وقوع الزنا من الثلاثة، وقطعا أن الجارية لم تكن أم بلد لم تكن موطوء لمالكها، أم مالكها وصاحبها كان بعيدا بحيث قطعا لا ينتسب إلى مالكها، ولا حتى إذا كان موجودا ولم يطعها ينتسب إليه. على معنى في باب الفراش قد نتعرض له إن شاء الله أن مجرد العقد فراش ولو من غير وثيين أم لا، سيأتي الكلام في لعله في هذه المسألة نحقق مسألة الفراش أيضا، نضطر إلى تحقيق مسألة الفراش. وكيف ما كان لو كن الآن الرواية هذه إنصافا و بحق يقال أنه الشيخ الكليدي لعله لم يوردها لأجل هذا الشيء لا تخلو الرواية عن تشويش، أصولا نحن ذكرنا أن صاحب النواد الروايات لا تخلو عن إشكالات وإبهامات سندا ومثلا، أتفهم معنى محصل لهذه الرواية؟ ظاهر الرواية أنه زنا استجيب بالله، وظاهر الزنا أنه للولد الولد للفراش للآخر الحجر، أصلا لا يلحق بهؤلاء الثلاثة حسب القاعدة هكذا، الولد يلحق بالفراش، الفراش والمالك صاحب الجارية. اللهم إلا في فرض واحد أن نتصور صاحب الجارية كان بعيدا جدا أصلا سنتين صابر قطعا ما موجود فراش قطعا ما متحقق، ووطأوا هؤلاء ثلاثا بنحو الزنا نستجيب بالله في طهر واحد، فحينئذ يقع الكلام في انتصار. لكن المشهور بين الأصحاب أن الزنا لا يجب النسب، لا يجب الحق بلي لاحظ التعبير إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد ليس في أي شيء،
ما
تقدر
في الحديث
أه؟
ما تقدر في الحديث
مع شنو؟
ما تقدر في الحديث أنه يجوز له مثلا
يعني وقتی شبهه
احسن
اذا وقتی شبهه میخواده حینه اذا لیس له حل وقتی شبهه و الا به ان نفرض ان المالک هم بعیدون الا حتی مع وقتی شبهه خود یلحق بالمالک درجه الاولى فراش فعلی موجود له، یعنی لابد ان نتصور ان هناك في الرواية حذف امر الوقت وقتی شبهته به تحقق الفراش ولا الفراش لا يتحقق، ثانيا نتصور بانه بعبارة اخرى بأنه لا يمكن لحوق البلد بالمالك، لا المالك هو الفراش، الملك هو الفراش، الفراش إما زوجة حقيقة وإما ملك من الملك والزوجة، على أين بالقياس إلى المالك صاحب الجارية الفراش لصاحب الجارية ثابت بالنسبة إلى صاحبها، ولذا قبول هذه الروايه الان بهذا المتن لا نفهم وجها واضحا له، ومع الاسف ليس له شواهد تؤيده. معنى ذلك ان رجلين او ثلاثه لا بد ان نصار هكذا وقعوا امراه شبهتان بحيث كان ينتفي الفراش عن مالكها حقيقتان، فحينئذ دار الامر بينهما الامام سلام الله عليه يحكم بوجود القرآن اقرع الوالي بينهما. ثم هذا من جهته، من جهة
الأخرى
رجلين أو ثلاثة كلاهما
يصير فرق
بلا على. ثم كلمة الوالي والمراد به الحاكم الشرعي هم غريب في رواة أهل البيت، لأن الوالي خب ينصرف للوالي في زمانه، فلسان الرواية من هذه الجهة يشبه لسان التغيير. بلا معلومون أن شأن أهل البيت لا يرجعون الأمر إلى هؤلاء الولاة، أقرع الوالي بينهم. اللهم لن يحمل على الوالي الحق، وهذا خلاف الظاهر ابتداء من الرواية، خلاف الظاهر. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. روى أيضا الشيخ الطوسي منفردا هذه الرواية من منفرداته، لم نجدها في مصدر آخر. رواها صاحب النوادر أيضا من منفرداته، لم نجدها في مصدر غير صاحب النوادر بهذا المعنى. صاحب النوادر عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد الأقفع الكوفي، الرواة كلهم ثقات لا إشكال في أحد منهم، بل تقريبا كلهم من الأعاظم على كلام في سليمان كان زيديا فصار ابن الإمامية عن أبي عبد الله عليه السلام. خب هكذا الموجود قال: قضى علي في ثلاثة وقعوا على امرأة في واحد. من حيث المتن ابتداء مثل ذاك، ثلاثة وقعوا على امرأة، ثم قال: وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام. احتمالا هذا الزيد لتصحيح ذلك أحد الإخوان قال لعله كان في الجاهلية. خب فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرئ وجعل عليه ثلث يدية للآخرين. هذا كلمة الآخرين لا وجه له، لا بد أن نقول مثلا هنا موجود ثلاثة بقى على امرأة، لا بد أن نقول أن في نسخة النوادر خطأ موجود على أمة، إلا إذا امرأة يعني إما أن يكون المراد بالمرأة أمة أو النسخ خطأ، وإلا ثلث الدية للآخرين إذا رجال مستقلين. خب ما معنى ثلث الدية لهم؟ لابد من فرض الملكية، وإلا ما معنى ثلث الدية لهم؟ والتعبير بثلث الدية هم لا يخلو عن تماس تسامح، ثلث قيمة الولد مو الدية.
لذلك هنا نستشف الحرية، نستشف الحرية من حيث أنه ما قال ثلث قيمة الولد مو حق.
حر ما
بدي ماكو حل إلا هذا.
ليه؟
ما قتل شيء يقيم قيمة الحر؟
ليس هنا قتل، الدية في صورة القتل ولو خطأ، ليس هنا قتل حتى تكون الدية.
كيف يقيم؟ كيف يقيم يعني؟ كيف يتخلص منه؟
الحر ليس
الولد هذا
الولد ليش إذا حر ليش بقى؟ ما يحتاج إلى شيء
يعني فقط يقرع انتهى؟
قوية لأنه تبع هذا والده بعد بيش قتل بقى. فلذا تأملوا في الرواية، يعني هذا إن دل على شيء دل على أن المتن مشوش. نحن قبل لنا روايات هشام إلى ما شاء الله، روايات سليمان خالد إلى ما شاء الله، رواياتهم ليست بهذا التشويش، لكن هنا إنسان يتحير من التشويش الموجود. إلا أن يكون المراد بإمرأة يعني أمة، والدية مصحف عن كلمة القيمة، والدية ما معنى القيمة. ثم قال: فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه وقال ما أعلم فيها شيء إلا ما قضى عليها. هذه الرواية من أعجب ما فيها أنه في الجاهلية قبل الإسلام. قبل الإسلام علي بن أبي طالب عمره كان 10 سنوات حين الإسلام، أصلا ما معنى في الجاهلية قبل الإسلام؟ يعني من أراد أن يضع هذا الحديث ظاهرا ما كان فنان، ما له معنى. فضحك رسول الله أصلا، يعني المسألة فيما بعد في الإسلام طرحها، يعني في الجاهلية صارت المسألة، ففترة البعثة انتهت، فترة مكة المكرمة جاءوا في المدينة لأن هذه الأحكام في المدينة. ثم مكة مو أهل التشريع، أهل التشريع المدينة المنورة. بلي وذلك في الجاهلية فأقرع بينهم. ثم قضى عليون مع وجود رسول الله ما كان معلوف أن علي بن أبي طالب يقضي. ما يخالف سنقرأ الرواية. الرواية الموجودة عندنا في الكافية أن القضية صارت في يمن مو في الجاهلية قبل الإسلام، باعتبار أن رسول الله بعث عليا إلى اليمن، وبطبيعة الحال في يمن لم يكن إلا علي بن أبي طالب، فبطبيعة الحال هو يقضي. علاين هذا المات مع أن السند في غاية الصحة بل صحيحون علائي، لكن يبدو في التشويش غريب في هذا المات. ذلك في الجاهلية قبل الإسلام، قبل أن يظهر الإسلام. احتمل قضية لأن محمد بن أحمد اشتبه الأمر علي، احتمل قضية إما على الشيخ اشتبه إما على محمد بن أحمد، لعله في الرواية ضعيفة كان بعد هذا السند اشتبه، سقطت الرواية الصحيحة واشتبه بالرواية الضعيفة الحق على هذا السند، وإلا السند في غاية الصحة. بل مثلا مثل جعفر بن بشير من الأعلام الذين يقال أن كل من روى عن جعفر ثقة وكل من روى عنه جعفر ثقة لجلالته. وقال النجاشي روى عن الثقات وروى عن النجاشي، هكذا يقول في ترجمة جعفر بن بشير. فالرواية في غاية الصحة والمتان سندان، لا مجال للتشكيك في أي واحد منهم. هشام بن الحكم من أعلام الطائفة محمد بن الحسين بتعبير النجاشي يقول مسكون إلى روايته، جيد تصانيف، ثقة عين، مسكون إلى روايته. يقال كل من يقال في حقه مسكون إلى روايته، روايته تقبل بلا مناقشة في السنة. مسكون إلى روايته يستفاد من توثيق من بعده من الرواة، لا أريد الدخول في هذه الأبحاث الرجالية. على أيام فمحمد بن الحسين بن أبي الخطاب مسكون لروايته، جعفر بن بشير روى عن الثقات وروى عن هشام بن الحكم من أجلاء الطائفة، سليمان بن خالد الكوفي كان فقيها قارئا معتبر عند الزيدية وعند السنة وعند الشيعة. كان زعيم أمن هشام السالم كلا كلا الهشام في غاية الجلالة. فغرضي أنه السند الذي بهذه القوة، لكن المتن غريب، المتن عجيب وغريب. سورة يديه مثلا في الجاهلية قبل الإسلام، قضى عليون، هذا شيء غريب يعني. المتن يحتاج إلى توجيه وتوجيه. أمير المؤمنين ابتداء بعث رسول خالد بن الوليد إلى اليمن، فصار بينهم منازعات فما توفى فرجع. فأمير المؤمنين راح في السنة العاشرة، فلذا لما رجع كان رسول الله في حجة الوداع، رجع أمير المؤمنين من اليمن ورسول الله في الحجة. ولذا الرسول لما صار معه الهادي 100 إبل كان معه، 34 جعلها لأمير المؤمنين و 66 لنفسه. أنا كيف ما كان، فهذه الرواية أنا قويا حسب علمي أتصور قويا أن في هذه الرواية اشتباه صار إما لصاحب النوادر وإما للشيخ الطوسي، أحدهم وقع في اشتباه، وأغلب الظن أنه من الشيخ الطوسي. كان رواية أخرى بعد هذا السند اشتبه بهذا السند، ويشهد لذلك انفراد الشيخ الطوسي وانفراد محمد بهذا المد. لا يوجد هذا المد في شيء من مصادرنا إطلاقا.
خب سيدنا
في
الجاهلية أدية موجودة،
في الجاهلية قيمة العبد موجودة شيخ، مو فقط الدية، دية في الأحرار، القيمة في الأبي.
خب الإمام أراد أن يبين مسألة تنازعوا فيها، والإمام يعني يريد أن يبين
خلاف الظاهر. حتى في الجاهلية، حتى عند ارتكاز العرف، العبد يغبن مو أنه يودى، الدية للحب متعارف هكذا. بلي خلاف الظاهر، جدا خلاف الظاهر. على عين لابد ان قلت لابد ان يكون مراد بالديه القيمه، لابد ان يقول مراد اما ديه العبد اي قيمته، لابد ان يكون هذا. لذلك في الجاهليه هي با این سند این توجیهات نمیخوره، این سند خیلی عالیه در قبولش میشه. الحديث الثالث من الباب ما رواه الشيخ الكليني ورواه الشيخ توسي رحمه الله بسند آخر أورده صاحب الوسائل في الجزء 18 في أبواب القضاء. ألاين بسندين صحيحين بل بأكثر من سندين، عن الحلبي، عن حماد عن الحلبي وعن محمد بن مسلم، السند صحيح لا مجال فيه إشكال فيه. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع الحر والعبد والمشرك بإمرأة في طهر واحد فادعوا الولد أغرع بينهم فكان الولد ليخرج سهما. مع الأسف في هذه الرواية المباركة وصولا لم يذكر أن هؤلاء كانوا شركاء. الظاهر أن النقطة في هذه الرواية أنه بالنسبة إلى الوعد إذا تحقق لا فرق بين الحر والعبد، لا فرق بين المسلم والمشرك، ظاهرا بلحاظ الفراش. ليست في هذه الرواية أي إشعار بأنه كانوا مالكين. هل كان الزنا نستجير بالله زنوا بإمرأته؟ أصولا ما مراد به إذا وقع الحر والعبد والمشرك بإمرأته ليس فيه تعبير بأمته. نعم إجمالا يعرف أنه فيه مجال القرعة، وأما دقيقا مورد السؤال لا يتبين. الحديث الرابع ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله ووردت بأسانيد أخر عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر أستان صحيح قال بعث رسول الله علي إلى اليمن. هذه القصة هذا سند صحيح أورده المشايخ الثلاثة. أظن سند الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي عاصم بن حميد ثقة جديد. أحد الأسانيد فيه إرسالون أن عاصم نحبين أن بعض أصحابنا نبي جعفر لا يضر. في بقية الأسانيد عاصم نبي بصير، والمراد بأبي بصير ليس هنا مو يحيى. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك، لأنه متفق عليه عند الشيعة والسنة والمؤرخين وأهل السيرة أن أمير المؤمنين لما راح إلى اليمن أسلم أهل اليمن على يديه المباركتين وأمره رسول الله بالقضاء وعلمه القضاء. معروف أن القصة لا أريد الدخول في تلك القضية. بأعجب ما ورد عليك، قال يا رسول الله يا قوم قد تبايعوا جارية فوطعوها جميعا هنا جارية جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعي اختلاف النسخ لا أذكر ولا إخوة دائرين راجب من المصادر فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم يعني حصتهم وضمنته نصيبهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله إنه ليس من قوم تنازعوا وفي نسخة تقارعوا ثم فبضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحيط. هذه الرواية سندان معتبرة ورواها المشايخ الثلاثة. إنما الكلام في هذه الرواية أن مورده الشركاء أم مورده الذين باعوا الجارية يعني الملاك طولياً. مثلا زيد كان مالك الجارية وطاعها فباعها، الثاني قبل أن يستبرعها وطاعها فباعها، الثالث قبل أن يستبرعها فبطأها، فالوقت صار في طهر واحد. يعني هل المراد شركاء كانوا ملاك في عرض واحد أم أنه وقع طوليا؟ تأملتم؟ بلي؟ إيه؟ إذا كانوا شركاء ينفع لما نحن فيه، إذا كان طوليا يتعارض مع الروايات الآتية. المشكلة المتن الموجود هنا الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب فهم من هذا شركاء تبايعوا بمعنى ابتاعوا يا تبايعوا يعني بيبقى منهم بيوع متعددة لا تبايعوا. الذي يفهم من المشكلة هنا لاحظوا الناس قوم قد تبايعوا جارية تناقلوا. المشكلة في هذا الرواية إذا كان ابتاع جارية سهل
مثلا سيدنا في بعد ذلك دفعوا
اسمعوا الآن أتاني قوم قد تبايعوا جارية فبلحاظ هذه النقطة إلا أن نقول أن النسخ خطأ فيها ابتاع جارية وإلا تبايعوا يعني تناقلوا في الملك هكذا معنى. لكن في ذيل الرواية وجعلته للذي خرج سهمه وظمنته نصيبهم